اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لطلبة العلم، وصيته لعتيق بن يعقوب الزبيري، قال الزبيري: قلت لمالك: إن من الناس من آمرهم فيطيعونني، ومنهم من إن أمرتهم أتأذى منهم، الشعراء ينجونني والمسلطون يضربونني ويكبسونني، فكيف أصنع؟ فقال: إن خفت وظننت أنهم لا يطيعونك فدع، وأنكر بقلبك ولك في ذلك سعة، ومن لن تخش منه فأمره وانهى، وخاصة إذا أردت به وجه الله تبارك وتعالى، فإنك إذا كنت كذلك لن ترى من الله إلا خيرا، وبخاصة إذا كان فيك شيء مني، ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، الآية: فإذا قسوت في أمرك لم يقبل منك، وتعرضت لما تكره، وخرجت من جملة أهل القرآن والعلم. وصية ثانية لعتيق بن يعقوب الزبيري. قال عتيق بن يعقوب الزبيري: سمعت مالكا يقول: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ومن يجب فرضه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأدب أهلك أو من وليت أدبه على أدبك وخلقه، حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه، ليكونوا لك عونا على طاعة الله عز وجل. فإنه بلغني عن ابن مسعود أنه قال: كل مؤدب يجب أن يؤخذ بأدبه، وإن أدب الله عز وجل القرآن.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين الداعين الصابرين. هذه الوصية من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار لأحد طلابه عتيق بن يعقوب الزبيري رحمه الله. جاء إلى الإمام مالك وقال له: إن من الناس من آمرهم، يعني آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، فيطيعونني، يتقبلون ذلك، وذلك فتح من الله تبارك وتعالى، ومنهم من إن أمرتهم أتأذى منهم، يحصل لي الأذى، ثم يتسلطون عليه، إما إن كانوا شعراء بالهجاء، وإما إن كانوا غير ذلك بالضرب والحبس، فكيف أصنع؟ وهذا أمر نحتاجه جميعا في هذه الأزمان وفي غيرها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأجابه بجواب مسدد بفضل من الله تبارك وتعالى، قال له: إن خفت، يعني على نفسك الأذى، وأنه لا طاعة لك، وإنما قد تكون هنالك مضرة، فدع، دع هذا الأمر، وأنكر بقلبك، ولك في ذلك سعة، فضل الله عز وجل، كما سيأتي في درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الذي لا تخشاه بل ترجو منه القبول، فأمره وانهه. ثم وصى باللين، وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا لفرعون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، عظم الله شأنها وأنزل فيها آيات تتلى. قال ربنا وقوله الحق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يؤدون هذه الشعيرة العظيمة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: هذه الآية مدح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مدح لها. ولذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره. قال: ويظل هذا معها ما أقاموا ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا تركوا ذلك التغيير زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شرط الخيرية مع الإيمان كما في الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. هذا قد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة بالسلاسل، يعني أنهم يسحبون يقادون أسارى، ثم يشرح الله صدورهم، فبعد ذلك يدخلون في الإسلام فيكون سببا في دخولهم الجنة. كما مر معنا قصة ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، لما ذهبت سرية وأمسكت به، ثم جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربط في المسجد، ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ ثم كان يقول مدحا لنفسه، يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على كريم وإنسان يعني، وإن تطلب من المال نعطيك، يعني أي شيء تريد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم الثاني، وقال له نفس المقولة ويجيب بنفس الإجابة حتى اليوم الثالث، ثم بعد ذلك قال: أطلقوه. فذهب إلى نخل بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل، وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام. فهنا يقول، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكم من آيات في كتاب الله فيها ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين والمؤمنات، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قال الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني لا يجب على كل الناس، لكن إن أداه البعض سقط عن الباقين. قال: فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. يعني أن الذي يخاف على نفسه والمعذور أنه ينكر بقلبه فيخرج من التبعة، فلا يكون عليه شيء بأمر الله تبارك وتعالى. قال: ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو يكون فرض عين عليه، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. لماذا؟ لأنه يستطيع، بعكس إذا كان خارج إطار أسرته مثلا قد يجابه ويواجه من يشتد عليه، من يؤذيه، بل قد يتسبب في قتله، فقد كان يقتل من أنبياء الله ورسله. ما قص الله عز وجل في قصص بني إسرائيل أنهم يقتلون أنبياء الله وهم أنبياء مؤيدون من الله تبارك وتعالى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. شخص يعني عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنده العلم، عنده قد أعطاه الله بصيرة، وآخر يقع في معاصي الله تبارك وتعالى. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة. هذه السفينة من دورين، من طابقين، فلما استهموا عليها كان القائمون على حدود الله في أعلاها، وأهل المعاصي في أسفلها، في الطابق الأسفل منها، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا أرادوا أن يأخذوا ماء يعني من على ظهر السفينة، مروا على من فوقهم، يمرون على الذين في الطابق العلوي، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، عملنا فتحة في الدور الأسفل السفلي، نعمل فتحة حتى نأخذ الماء مباشرة دون أن نؤذي الذين هم في الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم، يعني الذين في الأعلى، فإن تركوهم وما أرادوا من فتحة يفتحونها وخرق يخرقون السفينة من أسفلها، هلكوا جميعا، يهلك الذي في الدور العلوي والدور السفلي، لأن السفينة تغرق. قال: وإن أخذوا على أيديهم، رفض ومنعوهم أن يجعلوا فتحة في هذا وثقبا وخرقا، نجوا ونجوا جميعا، ينجو من في الدور العلوي من في الدور العلوي. وهذا دور الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لو ترك الناس وهو يستطيع أن يغير هذا المنكر وأن يأمر بالمعروف وترك ذلك، قد يعمهم الله بعذاب جميعا. يعني لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قال: وإنكم تنزلونها على غير ما أنزلها الله. ثم قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. يعني المسألة عظيمة تحتاج لكل واحد منا أن يتنبه، وخاصة فيما يستطيع عليه ولا عليه فيه حرج ولا مضرة ولا أذى، لا يترك هذه الشعيرة العظيمة، لا يتركها أبدا. وأما درجاتها فثلاث. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه بالقول، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد يقول قائل: أنا ما أستطيع بيدي ولا أستطيع بلساني، لكنك لا تفر من القلب أبدا، لا تفر من القلب. ولذا سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن ميت الأحياء. ميت الأحياء هم أحياء ولكنه ميت بينهم، من هو؟ فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. كل الدرجات تفوت، هذا ميت الأحياء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إحسان. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد أسدى إليك خيرا. والله هنيئا للمستجيب، هنيئا الذي يأتيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتكون باردة على قلبه ويقبل ذلك ويدعو لآمره وناهيه، هنيئا له. هذا والله هو الفقه في الدين، وهذا التوفيق من رب العالمين. ولكن لا بد من الرفق، لا بد من اللين، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في وصيته هذه. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية من آل عمران. فهنا خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل اللين والرفق في الدعوة وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وإن كان في أزماننا هذا قد يلقب بالمميع، نسأل الله السلام والعافية. والله ولا يجوز ذلك، فرق وشتان بين المميع وبين الرفيق في دعوته اللين فيها الذي يكتفي ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فدائما صاحب الرفق يكون مقبول الكلام، الناس تفرح بلقائه، تسعد بنصحه، تطبق بأمر الله تبارك وتعالى، بعكس صاحب العنف وصاحب الغلظة. وإن كان قد تكون الشدة في موضعها حكمة، لكن ينظر إلى الملابسات، ينظر إلى الذي يؤمر وإلى الذي ينهى، ويبدأ باللين وبالرفق. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق، يعني يكون رفيقا، ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، يحصل المطلوب. وهذا مجرب، عندما تأتي إلى شخص قد أخطأ، قد زل، قد فعل من المعاصي ما فعل، وتخاطبه بكلمة رقيقة، بكلمة لينة. ومعنى الكلمة اللينة لا تعني أنك تحل له الحرام، لا والله، أو تقول له أحسنت، لا والله، حاشا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد لما جاءه ذلكم الشاب من قريش وقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، يريد أن يزني كبيرة من كبائر الذنوب، قال الصحابة مه أكفف عما تقول، زجروه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أذنه اقترب، فاقترب. فقال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ انظر اللين في الخطاب ومخاطبة العقل أيضا، أترضاه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، يعني خطاب. ثم قال لبنتك، لأختك، لعمتك، لخالك، كل ذلك. ثم بعد ذلك ضرب على صدره عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. دعوة، لو يأتيك واحد ويقول لك هذه الكلمة لفعلت به الأفاعي، لكن هذا القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، صاحب الرفق، صاحب اللين عليه الصلاة والسلام. نحن والله أولى الناس أن نقتدي به، أن نكون من أهل الرفق، أن نكون من الرحمة. إنما يرحم الله من عباده الرحمة، هكذا حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار، يعني أن تكون حسنة الملاطفة حتى في حديثك، تلاطف حتى صاحب المنكر هذا الذي فعله. أقول لكم لا يعني ذلك أن تقول له أحسنت وأنت تعصي الله، لا والله، إنما ترده إلى الصواب بعبارة جميلة، بتبسم. وأيضا ينظر إلى الحال، إلى حال هذا الفاعل. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، هذه الأولى، الرفق بما يأمر به وبما ينهى عنه، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عدل لا تظلم. إياك أن تقول له مثلا عمل كبيرة تقول له ستكون خالدا مخلدا في النار، تكون كالخوارج والعياذ بالله، ومن لف لفه. قال عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، يعلم أن هذا معروف فيدل عليه، ويعلم أن هذا منكر فيحذر منه. أما هكذا خط عشواء، ما يدري، رأى شيء وهو لا يعلم، لا يجوز له، لا يجوز له أن يغير، لا بد أن يكون عالما بأن هذا معروف فيدل عليه، وأن هذا من المنكرات فينهى ويحذر منه. ثم يكون بعد ذلك الصبر وتحمل الأذى لصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغالب أن صاحبها يؤذى، إما باللسان، وإما أحيانا قد تصل باليد، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خنق بالثوب عليه الصلاة والسلام، وضرب أبو بكر الصديق رضي الله حتى أغمي عليه، ثم جاء ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصبر. لذا قال له الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، في وصية لقمان لابنه قال ربنا تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن الناس إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر ستجد أحيانا الصدود، ستجد منهم العناد والمغالبة، وربما الكلام البذيء، وربما الأفعال القاسية، وربما يصل إلى الضرب، وربما إذا كان من أهل الجاه قد يتسلط عليك حتى بالسجن. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن يتحلى بالصبر ويصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد من العلم والرفق والصبر، هذه الثلاثة. فالعلم قبل الأمر، تعلم أن هذا منكر وهذا معروف. قال: والرفق معه، إذا جئت تأمر أو تنهى تكون رفيقا. قال: والصبر بعده للنتائج، ربما تتحول هذه النتائج إلى مضايق عليه وابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى. تأتينا مسألة من المسائل: هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان فيه نقص فيما يأمر به وفيه انغماس فيما ينهى عنه؟ هذه مسألة من المسائل. بعض الناس يقرأ: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ويريد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كاملا معصوما، وهيهات، إلا أنبياء الله ورسله عصمهم الله تبارك وتعالى. أما من سواهم فإنه يقع في الذنوب وفي المعاصي ليل نهار، فليس بالشرط أن تكون كاملا حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. روى الإمام مالك عن ربيعة قال: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو كان المرء لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، يعني أن يكون كاملا. انظر الآن، لو كان لك ولد من بنين وبنات وأنت تقع في هذه المعصية من المعاصي، أليس من الإحسان إليه أن تحذره من هذه المعصية حتى وإن كنت متلبسا بها؟ هذا من الإنصاف، هذا من الإحسان، هذا من العدل، هذا من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن الله سيسألك. يعني إياك أن تغشه إذا كنت متلبسا بهذه المعصية وتقول له: لا افعل، الأمر في سعة، لا يجوز أبدا، فتكون غاشا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام مالك وهو يتحدث عن كلام سعيد بن جبير رحمهما الله: صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ من هو الذي هو كامل إلا الله تبارك وتعالى؟ الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قال له: عظ أصحابك، كأن يقول لك الآن أحد مشايخك أو أحد زملائك يقول لك: عظ أصحابك، أعطهم موعظة. فقال له هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، ورعا. فقال له أبو سعيد: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول؟ يعني كل ما يقول يفعله، يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. فإياك أن تقع في حبائل الشيطان، يعني تقول: أنا أصبح كامل ثم بعد ذلك أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. متى يكون ذلك؟ لا يكون أبدا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها جيدا. عندنا مسألة أخرى، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام وولاة الأمور. من ولاه الله أمر المسلمين، فكيف يكون الأمر بالمعروف له والنهي عن المنكر؟ ونسمع أحيانا قد يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفاسد كبيرة، فينبغي لك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تنظر إلى جوانب وأبعاد كثيرة، وتكون من المصلحين لا تكون من المفسدين. ربما أجيت الناس وخرجوا، وجاء الخروج هذا وجاءت المقابلة بين ولاة الأمر وما معهم من جنود وكذا، وأنت بما معك، كما قال العلامة ابن عثيمين: تخرج بالسكين وبالممسحة العصا حق المكنسة هذا، ماذا تفعل؟ تقتل الناس، تكون سببا في دمارهم وهلاكهم، في ذهاب أمنهم وطمأنينتهم، وأنت في ظنك أنك تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر الإمام مالك في هذا لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجبر وتعالى، بل بلغ مما بلغ، أنا قال أن ربكم الأعلى، دع الألوهية والربوبية، يعني ما بعد هذه الجبروت من جانب. فلما قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا، هذا من أهل الجبروت. أورد ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن رجلا واعظا مر بهارون الرشيد فقال له يا هارون إني أريد أن أعظك وأغلظ عليك، فقال له لا ويرحمك الله، يعني لا تفعل هذا، فقد قال الله عز وجل لموسى وهارون وهما أفضل منك، نبيين، عندما أرسلهما إلى من هو أعتى مني، جبروت، هذا هارون الرشيد كان يحج سنة ويغزو سنة رحمه الله رحمة واسعة، بل بدأت في حياته وفي عهده فتنة خلق القرآن وسمع بها، فقال والله لئن ظفرت به لأقتلنه قتلة، لذا كان يختبئون في زمنه، كانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله، فقالوا لن تكون أفضل من موسى وهارون عليهم، ولن أكون أعتى وأجبر، فما استمع إليه. فالذي يريد أن يعظ ينظر إلى الجوانب، ينظر إلى المسألة، ينظر إلى الصلاح والإفساد، ويقدم المصالح، ما كل شيء يقال. ثم إن نصيحة ولاة الأمور تختلف عن غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان، سلطان أمير خليفة ملك، فلا يبدي له علانية، في رواية فلا يبده علانية أمام الناس في العلن، ولكن ليأخذ بيده، يعني يخلو به سرا، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، هذا المطلوب، هذا المطلوب، بل قد يقربك هذا الخليفة وهذا الملك وهذا الوالي لأنه يعرف أنك ناصح، ما شهرت به على رؤوس الخلائق وعلى المنابر، جئت صادقا، ولذا الذي ينصحك في السر هذا من أخلص الناس، والله تعالى أعلم، الله أعلم بما في قلوب الناس، لكن ما أخذك سرا وجاء لك بنصيحة إلا هو يريد لك الخير. قال فإن قبل من فذاك، هذا المطلوب، وإلا فقد أدى الذي عليه، أدى ما أمره الله به، خلا بهذا الملك وبهذا الأمير وبهذا الوالي وأخبره سرا دون أن يسمع الناس، وأدى الذي سيسأله الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، اجتمع فقهاء بغداد يعني في خلافة الواثق، فجاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، فتنة خلق القرآن، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر. يعني ليست المسألة بسيطة. يعنون هذه المعضلة، فقالوا لا نرضى بإمرته، ما يكون أميرا وخليفة علينا، ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك. انظر الآن، هو المضطهد، هو المجني عليه الإمام أحمد، هو الذي كان يضرب ويداس بالأقدام حتى يغمى عليه ويجلد ويهان، حتى لعنه أحد الخلفاء بعد أن قال له أجبني يا أحمد وأجعلك من حاشيتي، يعني تكون من بطانتي، أقربك، تكون في حالة يعني كما. فأبى فلعنه، سأل الله السلامة والعافية، سأل الله السلامة. فناظرهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله علماء بغداد، ثم قال عليكم بالإنكار بقلوبكم، الإنكار بالقلب، ولا تخلعوا يدا من طاعة. انظر إلى هذه الوصايا المقتبسة من الكتاب والسنة، وهو مضطهد وفي محنة، في محنة عظيمة. قال ولا تشقوا عصا المسلمين، منع أن يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحفظ ألف حديث، مليون، بالمكرر وبآثار الصحابة وبفتاواهم. أبى عليه أن يحدث وأن يجتمع إليه الناس، بل منعه أن يأتي إلى المسجد سنة كاملة، بل أخرجه من داره وهو صابر، ويأتون إليه ويقولون له، وهم بالفعل آلاف مؤلفة، فيناظرهم ويبين لهم الحق ويقول لهم هذا خلاف الآثار، خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، لأنه سيختلط الحابل بالنابل، فلا يعرف القاتل فيما قتل ولا القاتل لما قتل، تكون فتنة عظيمة. وانظروا في عاقبة أمركم، انظروا في المآلات ما تصير إليه الأمور، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا حكم الله. وقال ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. هذا الإمام أحمد في محنته التي امتحن فيها. ثم قال الإمام مالك رحمه الله إن خفت، يوصي عتيك هذا، إن خفت وظننت أنهم لا يطيعونك فدعه وأنكر بقلبك. وهذه درجة من درجات الأمر بالمعروف، باليد ثم باللسان ثم بالقلب. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون أفعال يفعلونها من المعروف وتنكرون أفعالا يفعلونها وهي من المنكرات، فمن كره فقد بري، الذي يكره بقلبه بري، ومن أنكر فقد سلم. شريطة أن يكون الإنكار ما يترتب عليه مفسدة حتى على نفسه، ولكن من رضي وتاب، هذا الذي يأثم، هذا الذي يرضى بما يفعله مثلا حاكم، ما يفعله خليفة، ما يفعل، رضي وتابع، هذا الذي يأثم. أما من كره بقلبه وأبغض هذا الفعل الذي يفعلونه فقد الحمد لله برئ بفضل من الله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، هؤلاء الأمراء، هؤلاء الحكام الذين سيكونون، ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. فانظر لو فهم الخوارج مثل هذه الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواه مسلم، لكن تعرفون في عنادهم وفي جدالهم يلوون أعناق النصوص، ما يريدون الناس أن يفهموها، يريدونها أن توظف لهم فقط. فينبغي لنا أن نكون من أهل الحذر من فكرهم والعياذ بالله. فهنا لكن من رضي فعلهم وتابع وانبسط هذا الذي يشاركهم في الإثم، تابعهم في العمل. ثم قال رحمه الله: ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا. فإذا قسوت في أمرك، يعني أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، لم يقبل منك، الناس تنفر منك، وخاصة في أزماننا هذه. يقول العلامة ابن باز: زمننا زمن الرفق، الرفق، الناس فيها نفور، فلما تزيدهم نفورا؟ نرفق ببعضنا بعضا حتى نكون من المصلحين ولا نكون من المنفرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا قوله عليه الصلاة والسلام. ولما أرسل معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذه من وصاياه عليه الصلاة والسلام. حتى في الصلاة، في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، منفرين، ينفر الناس من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: أني ما أذهب للصلاة، صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في هذه الموعظة كما كان في هذه الموعظة. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فإذا أما أحدكم الناس فليخفف. طبعا التخفيف ليس التخفيف الذي يظنه بعض الناس أنه لا يطمئن في الصلاة وينقرها نقرا، لا والله، إنما يصليها كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الوصية الثانية لعتيق بن يعقوب رحمه الله، يقول: سمعت مالكا رحمه الله يقول: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده، ومن يجب فرضه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا وصية عامة مباركة من الإمام نافع، من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يجب على الرجل أن يؤدب أهله وولده. إذا سأل سائل: لماذا يؤدب الرجل أهله وولده؟ ليكونوا صالحين. يعني أيها الولد، أيتها الزوجة، أيها الأهل، إذا أدبكم هذا المؤدب فإنه يريد لكم الخير، يريدكم أن تكونوا صالحين مصلحين. يعني لا يريد من هذا التأديب أن يمنعهم ما أحل الله له، لا يريد أن يجعلهم متنطعين متشددين، لا، يريدهم أن يكونوا صالحين مصلحين. فعلى الأهل وعلى الولد أن يفهم ذلك. والله لو نعلم كيف يفرح الأب وكيف تفرح الأم إذا رأى الواحد منهما أولاده صالحين، قرة عين، الله أكبر. والله كما نقول في زمننا هذا، هرمون السعادة يرتفع إلى أقاصي جسده، يفرح بذلك، يسعد، بعكس الذي يأتي وأولاده على غفلة في ترك للصلاة، في نفور من الطاعة، هذا يزيده أمراضا ويزيده. لذا ينبغي للأولاد وللزوجة كذلك أن يفهموا هذا، أن تأديب الرجل لأهله ولولده ما يريد من ورائه إلا الصلاح والإصلاح. يريد أن يزرع شجرة تعطيه ثمرة بعد رحيله من الدنيا. جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، ترفع درجته بغير الذي كان في كتابه قد أملاه وعمله، فيقول: يا ربي أنى لي هذا، من أين هذه الدرجة جاءت وهذا الارتفاع؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. هذا الولد الثمرة الطيبة، والولد يطلق على الذكر والأنثى باستغفارهم لك، فكيف إذا كانوا من أهل البر بك، من أهل الصدقات، من أهل النفع المتعدي، يذكرونك دائما بخير ويشركونك في دعائهم هنيئا. والله هذه تفرح الآباء والأمهات. فعلى الأولاد أن يفهموا هذا، لا يظن أنه مسألة تعقيد فقط وأنهم لا يريدون لهم الخير، لا والله. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ولد صالح، فكيف إذا كان صالحا وعالما، نور على نور. ومما يبقى للإنسان بعد موته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح من الثلاثة. ومن قام بتأديب أولاده وبذل الأسباب الشرعية لم يترك الحبل على الغارب، تركهم يفعلون ما يشاءون، فهذا جاء بالسبب والأدب. كما قال الإمام مالك رحمه الله: إنما الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. فأنت فوض أمرك إلى الله، أثر من الدعاء، أبذل الأسباب. لذا أبو العلاء المعري يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليكس أحيانا على من يرحمه. يعني إياك أن تجعله في طريق الدلال فقط، كل شيء تلبي له وكذا، أحيانا يكسو عليه ليعلمه في الحياة، يعلم ولده ليكون ناضجا، ليكون واعيا. ولذا يقول نمير بن قيس رحمه الله: الأدب من الآباء والصلاح من الله. سأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. الدعاء مطلوب منا جميعا أيها المباركون. ثم صلاح الوالدين بالعلم وفي العمل من أعظم أسباب صلاح الأولاد من بنين وبنات، لأنهم ينشأوا يرون الآباء والأمهات على خير، يقتدون بهم. فأول ما يبدأ الأب والأم في التربية يربيان الطفل على التوحيد، التوحيد الخالص، إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قد قاربنا البلوغ، يقول: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. مع أن تعلم القرآن فيه خير وبركة، لكن تعلم الإيمان، تعلم العقيدة أيضا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم فرقا هالكة، يقول: تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. تجد في القرآن في كل مجال مبدع، في القراءات، في كذا في كذا، لكنهم يخرجون من الدين ويمرقون كما يمرق السهم من الرمية. فينبغي لنا أن نتعلم الإيمان كذلك قبل أن نتعلم القرآن. قال: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. أدبوهم وعلموهم، أنت تريد أن تنقذ نفسك من النار وتنقذ أيضا. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول لما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى عليه الصلاة والسلام ووقف على الصفا ونادى بأسمائهم، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، والله سليني، فإني والله لا أغني عنك من الله شيئا، رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحسن البصري: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. يعني ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لمثل هذا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ماذا أدبته وماذا علمته. إياك تتركه لتعرفون الآن الفضاء الرحب، مقاطع التيك توك وغيرها ومقاطع اليوتيوب ومقاطع كثيرة، المعلمون كثر أصبحوا. كن قريبا منه، علمه الضار من النافع، دله على الخير، كن مفتاح خير له. إياك أن تتركه هكذا، لأن النفس تهوى أحيانا ما فيه ضررها، ما فيه عطبها وهلاكها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلامة ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم، يعني الأولاد ما انتفعوا بهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق، يعني يقول له: كيف تعقني؟ كيف أنت عار؟ فيقول: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. ينتبه الواحد منا ويبذل الأسباب ويستعين بالله تبارك وتعالى، ولكن عندما تكون الدعوة لهؤلاء الأولاد تكون بالرفق كذلك، كما مر معنا باب الرفق. ثم أيضا ألا يغفل الوالد عن ولده، دائما يصطحبه إذا كان ذكرا إلى المسجد، يرغبه في الصلاة، يمشي معه، يشاركه في المجالس، يتعلم مروءة الرجال، يتعلم الأخلاق الحميدة، دعه يتكلم، قد يخطئ تخاف من خطئه، هذا صغير، خطأه معفو عنه فيه، لكنه يتعلم. الواحد منا الآن قد يريد من ولده أن يأتي معه ولكنه يريده صامتا لا يتحدث أبدا، كيف يكون هذا؟ دعه يتكلم، دعه يتعلم بكلامه، هذا يتعلم، فندعهم يتعلمون حتى لو أخطأوا. أيضا يشجع ويرغب ويرهب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب له، يعني ليس ضربا، إنما يعلق أنه ربما يكون فيه عقاب، الطفل يخاف من هذا الصغير، هذا أدب من الآداب النبوية ينبغي لنا أن نطبقه، لأنه من أمن العقوبة يسيء الأدب، خلاص ما فيه لا كذا ولا فيه، يفعل ما يشاء فيكون منطلقا. ثم يتخوله بالنصيحة كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا كررت في كل وقت وحين يملها الطفل، يملها الولد الصغير من ذكر وأنثى، اسطوانة خلاص حفظها، الآن يقول لي كذا وكذا وكذا، خلاص حفظ ما سيقوله الأب أو تقوله الأم، يتخوله ويتغافل أحيانا، ويصلح في أوقات أخرى، ينظر إلى الأجواء المناسبة، ينظر أحيانا مع تقديمه له هدية أو كذا الطفل الصغير ولو شيئا يسيرا، يكون معه النصيحة فإنه يكون لها موضع، ربما أثرت أكثر من غيرها. ثم يزرع فيه مراقبة الله في السر والعلن، في الغيب والشهادة، إذا زرع فيه ذلك أمن بأمر الله هذا الأب، لأنه الآن قد يتغطى بغطائه وجواله، هذا جهاز بين يديه وأنت تظن أنه نائم، لكن إذا علمته مراقبة الله عز وجل وأنه يسمعه ويراه وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يخاف، يخاف أن يبطش به الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. فعندما تزرع فيه هذا فهنيئا لك. سئلت اللجنة الدائمة ما الطريقة الصحيحة لتعليم الصغار ودعوتهم، فأجابت: ننصحك بتعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وما فيها من إخلاق الإسلام ومن البر والصلة والصدق والأمانة وغيرها، وتعاهدهم في المحافظة على الصلوات في الجماعة، وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها. يعني ما يمنع تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، وقال تقول له الشيطان الأذان يا تفضل. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قالت اللجنة الدائمة: وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها، فإنهم شبوا على هذه الأخلاق والآداب العظيمة اهتدوا واستقاموا بإذن الله تعالى، ونبتوا نباتا حسنا، فنفعوا أنفسهم ونفعوا أمتهم، ولك في ذلك الأجر العظيم. انتهى كلام. إذن يهتم الواحد منا ويحرص على أولاده، على الزوجة، لأن الزوجة الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا كانت الزوجة اختيارها اختيارا موفقا، ثم لقيت منك التعامل الحسن الكريم والأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تنشأ مباركة، تنشأ نشأة طيبة. إذا جاءها الأولاد هم أقرب إليها منك، حضورك إلى البيت يكون أقل بكثير، دائما معها، فتتعاهدهم تربيهم، يسمعون لها أكثر أحيانا من وهكذا. أيضا نحرص دائما على ربط أولادنا من بنين وبنات بسير الصالحين والصالحات من الصحابة رضوان الله عليهم ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. كيف كان الآن كثير من الأولاد ارتباطهم بالمشاهير، مشاهير في كل فن، تجده يعرف تفاصيل حياته، يعرف حتى ماذا يأكل في الغداء وماذا في العشاء وماذا كذا. لكن قل له عدد لي 10 من الصحابة أو هات 10 المبشرين بالجنة، يكون عليه معضلة قليل أحيانا إلا من رحم الله. وهذا بسببنا نحن، سبب الآباء والأمهات، تركوا التعليم، تركوا ربط هؤلاء الأولاد فلذات الأكباد بالصالحين، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في تعامله عليه الصلاة والسلام. تعرفون الآن يعني مقاطع في اليوتيوب وفي غيرها تحتاج إلى توعية، تحتاج إلى أن تكون بجانب ولدك، تبين له وتحذره من الشرور التي فيها، فيه من أفلام الكرتون هؤلاء، من الأنمي، فيه صراع أكوان وآلهة، الكون السابع والكون كذا، ووقعت حروب وقتل كذا آلهة. إذا كان يعتقد هذا ويعرف هذا، كيف سيعبد الله وحده؟ كيف سيكون موحدا لله تبارك؟ انظر في العقيدة. فينبغي لنا أن نحرص وأن نخاف، لأن هذه ثمرة إن لم تتعاهدها ضاعت منك، يبست، اضمحلت، هربت، فسدت، نسأل الله السلامة والعافية. يحذرون من الغناء، تعرفون حتى الألعاب كلها موسيقى، لكن يحذر منها، ويدخل حتى على إعدادات اللعبة إذا كان يلعبها لعبة بريئة، وتبعد. الحمد لله الأمور ميسرة حتى ما يستمرئ الغناء والموسيقى، تصبح كأنها شيء عادي عنده، يرى أنها بدون هذه اللعبة بدون غنى يراها نقص فيها، لأنه اعتاد على ذلك. وهذا من الظلم للأولاد أن تتركهم هكذا، تترك الحبل على الغارب يربيهم غيره، نسأل الله السلامة والعافية. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا عودته على الخير وعلى الصلاح وعلى المروءة وعلى الشهامة والكرم، نشأ على ذلك. وإن ترك فعلى ماذا سينشأ؟ على ما يتعلمه، ما يقذف إليه، ما يغرس في ذهنه كل يوم وليلة مما يرى ويشاهد ويسمع. فالله الله. وفي الصحيحين ما ذكره الإمام مالك في هذه الوصية، حديث ابن عمر رضي الله عنه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في رواية في خارج الصحيحين: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحاول الوالدان جاهدين أن ينقذ الولد من الضياع، ولا يكن فريسة ولا لقمة سائغة لأعداء الدين، لأعداء المروءة. تعرفون الدعوات الآن ما بين ركنين متضادين، وديننا دين الوسط، الوسطية. ينبغي للأب والأم أن ينشئ الأولاد على الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال ربنا تبارك وتعالى. إذن يتعلم الأب، يتعلم الولد من أمه وأبيه، فليحسن الأب والأم التربية. أيضا يحذرونهم من البدع وما فيها من الزيغ والهلاك. كان بعض السلف يقول: واحد منهم لأن يصحب ابني شاطرا فاسقا. الشاطر قاطع الطريق المفسد، فاسقا سنيا على السنة، لكن عنده معاصي، وعنده هو خير له من أن يصحب زاهدا متبتلا بدعيا. الحذر من البدع، خطر البدعة، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يصلحنا ويصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. عندما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه في الصحيحين. في رواية عند البخاري: فلم يحطها، هذه الرعية التي استرعاه الله إياها، فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. مسألة عظيمة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه ما كان ناصحا أمينا مقتديا برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كما في الآيات: إني لكم ناصح أمين. وهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى. غاش يعني يراه على الخطأ فيتركه، يراه على البدعة فيتركه، يراه يترك الواجبات فيتركه، وهكذا. هذا الغش والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لكل واحد منا أن يتنبه. ثم أمر آخر وهي لفتة ينبغي لنا أن نضعها نصب أعيننا: إياك أن تدعو على ولدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. يعني تقول مثلا تدعو عليه: لا هداك الله، أعوذ بالله بالضلال، تدعو عليه، نسأل الله السلامة والعافية، فيستجيب الله دعوة. أو عليكم السلام، أو تدعو عليه بالموت أو بكذا. أو الزمخشري هذا صاحب التفسير وهو طفل صغير كما يذكر أهل السيرة، المعتزلي، كان وهو طفل صغير معه طائر يلعب به، فدخل هذا الطائر في ثقب فتناوله بيده فسحبه برجله حتى أخرج رجله فقط، فقالت له قطع الله رجلك. أمه دعت عليه فقطعت رجله، أمه دعت عليه. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله يشكو عقوق ولده، يعني ابني عاق، ابني كذا، ابني كذا. فقال له ابن المبارك رحمه الله: أكنت تدعو عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته، أنت السبب، فينبغي لنا ألا ندعو لا على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على أموالنا كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل العاقل يكثر لهم من الدعاء، بل يكثر لهم أكثر من نفسه، لأنه يرحل من الدنيا ويبقى له الأثر، تبقى له هذه الثمرة الطيبة المباركة. قال ربنا وقوله الحق: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لطلبة العلم، وصيته لعتيق بن يعقوب الزبيري: قال الزبيري: قلت لمالك: إن من الناس من آمرهم فيطيعونني، ومنهم من إن أمرتهم أتأذى منهم، الشعراء ينجونني والمسلطون يضربونني ويحبسونني، فكيف أصنع؟ فقال: إن خفت وظننت أنهم لا يطيعونك فدع، وأنكر بقلبك ولك في ذلك سعة، ومن لم تخش منه فأمره وانهى، وخاصة إذا أردت به وجه الله تبارك وتعالى، فإنك إذا كنت كذلك لن ترى من الله إلا خيرا، وبخاصة إذا كان فيك شيء من لين، ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، الآية: فإذا قسوت في أمرك لم يقبل منك، وتعرضت لما تكره، وخرجت من جملة أهل القرآن والعلم. وصية ثانية لعتيق بن يعقوب الزبيري. قال عتيق بن يعقوب الزبيري: سمعت مالكا يقول: ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ومن يجب فرضه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأدب أهلك أو من وليت أدبه على أدبك وخلقك، حتى يتأدبوا على الذي أنت عليه، ليكونوا لك عونا على طاعة الله عز وجل. فإنه بلغني عن ابن مسعود أنه قال: كل مؤدب يجب أن يؤخذ بأدبه، وإن أدب الله عز وجل القرآن.
بارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من العلماء الربانيين العاملين الداعين الصابرين. هذه الوصية من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار لأحد طلابه عتيق بن يعقوب الزبيري رحمه الله. جاء إلى الإمام مالك وقال له: إن من الناس من آمرهم يعني آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر فيطيعونني، يتقبلون ذلك، وذلك فتح من الله تبارك وتعالى. ومنهم من إن أمرتهم أتأذى منهم، يحصل لي الأذى، ثم يتسلطون عليه، إما إن كانوا شعراء بالهجاء، وإما إن كانوا غير ذلك بالضرب والحبس، فكيف أصنع؟ وهذا أمر نحتاجه جميعا في هذه الأزمان وفي غيرها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأجابه بجواب مسدد بفضل من الله تبارك وتعالى، قال له: إن خفت، يعني على نفسك الأذى وأنه لا طاعة لك وإنما قد تكون هنالك مضرة، فدع هذا الأمر وأنكر بقلبك، ولك في ذلك سعة، فضل الله عز وجل، كما سيأتي في درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الذي لا تخشاه بل ترجو منه القبول، فأمره وانهه. ثم وصى باللين، وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا، لفرعون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، عظم الله شأنها وأنزل فيها آيات تتلى، قال ربنا وقوله الحق: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يؤدون هذه الشعيرة العظيمة. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: هذه الآية مدح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مدح لها. ولذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأجلها على الله تبارك وتعالى، نحمد الله ونشكره. قال: ويظل هذا معها ما أقاموا ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا تركوا ذلك التغيير زال عنهم اسم المدح، ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببا لهلاكهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شرط الخيرية مع الإيمان كما في الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. هذا قد ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أقوام الجنة بالسلاسل، يعني أنهم يسحبون، يقادون أسارى، ثم يشرح الله صدورهم، فبعد ذلك يدخلون في الإسلام فيكون سببا في دخولهم الجنة. كما مر معنا قصة ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة، لما ذهبت سرية وأمسكت به، ثم جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربط في المسجد، ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ ثم كان يقول مدحا لنفسه، يقول إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على كريم وإنسان يعني، وإن تطلب من المال نعطيك، يعني أي شيء تريد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم الثاني، وقال له نفس المقولة ويجيب بنفس الإجابة حتى اليوم الثالث. ثم بعد ذلك قال أطلقوه، فذهب إلى نخل بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسل، وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام. فهنا يقول ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكم من آيات في كتاب الله فيها ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين والمؤمنات قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قال الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني لا يجب على كل الناس، لكن إن أداه البعض سقط عن الباقين. قال فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. يعني أن الذي يخاف على نفسه والمعذور أنه ينكر بقلبه فيخرج من التبع، فلا يكون عليه شيء بأمر الله تبارك وتعالى. قال ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو يكون فرض عين عليه، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. لماذا؟ لأنه يستطيع، بعكس إذا كان خارج إطار أسرته مثلا قد يجابه ويواجه من يشتد عليه من يؤذيه، بل قد يتسبب في قتله. فقد كان يقتل من أنبياء الله ورسله، ما قص الله عز وجل في قصص بني إسرائيل أنهم يقتلون أنبياء الله وهم أنبياء مؤيدون من الله تبارك وتعالى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. شخص يعني عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنده العلم، عنده قد أعطاه الله بصيرة، وآخر يقع في معاصي الله تبارك وتعالى. قال كمثل قوم استهموا على سفينة، هذه السفينة من دورين من طابقين، فلما استهموا عليها كان القائمون على حدود الله في أعلاها وأهل المعاصي في أسفلها في الطابق الأسفل منها، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا أرادوا أن يأخذوا ماء يعني من على ظهر السفينة، مروا على من فوقهم، يمرون على الذين في الطابق العلوي، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، عملنا فتحة في الدور الأسفل السفلي، نعمل فتحة حتى نأخذ الماء مباشرة دون أن نؤذي الذين هم في الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم، يعني الذين في الأعلى، فإن تركوهم وما أرادوا من فتحة يفتحونها وخرق يخرقون السفينة من أسفلها هلكوا جميعا، يهلك الذي في الدور العلوي والدور السفلي لأن السفينة تغرق. قال: وإن أخذوا على أيديهم، رفضوا ومنعوهم أن يجعلوا فتحة في هذا وثقبا وخرقا، نجوا ونجوا جميعا، ينجو من في الدور العلوي من في الدور السفلي. وهذا دور الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. يعني لو ترك الناس وهو يستطيع أن يغير هذا المنكر وأن يأمر بالمعروف وترك ذلك، قد يعمهم الله بعذاب جميعا. يعني لما تلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قال: وإنكم تنزلونها على غير ما أنزلها الله. ثم قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. يعني المسألة عظيمة تحتاج لكل واحد منا أن يتنبه، وخاصة فيما يستطيع عليه ولا عليه فيه حرج ولا مضرة ولا أذى. لا يترك هذه الشعيرة العظيمة، لا يتركها أبدا. وأما درجاتها فثلاث. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه بالقول، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد يقول قائل: أنا ما أستطيع بيدي ولا أستطيع بلساني، لكنك لا تفر من القلب أبدا، لا تفر من القلب. ولذا سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن ميت الأحياء. ميت الأحياء هم أحياء ولكنه ميت بينهم، من هو؟ فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. كل الدرجات تفوته، هذا ميت الأحياء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إحسان. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: كل إنسان يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر فقد أسدى إليك خيرا. والله هنيئا للمستجيب، هنيئا الذي يأتيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتكون باردة على قلبه ويقبل ذلك ويدعو لآمره وناهيه، هنيئا له. هذا والله هو الفقه في الدين، وهذا التوفيق من رب العالمين. ولكن لا بد من الرفق، لا بد من اللين كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في وصيته هذه. يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، الآية من آل عمران. فهنا خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أهل اللين والرفق في الدعوة وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. وإن كان في أزماننا هذا قد يلقب بالمميع، نسأل الله السلامة والعافية، والله ولا يجوز ذلك. فرق وشتان بين المميع وبين الرفيق في دعوته اللين فيها الذي يكتفي ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فدائما صاحب الرفق يكون مقبول الكلام، الناس تفرح بلقائه، تسعد بنصحه، تطبق بأمر الله تبارك وتعالى، بعكس صاحب العنف وصاحب الغلظة. وإن كان قد تكون الشدة في موضعها حكمة، لكن ينظر إلى الملابسات، ينظر إلى الذي يؤمر وإلى الذي ينهى، ويبدأ باللين وبالرفق. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق، يعني يكون رفيقا، ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. يحصل المطلوب وهذا مجرب. عندما تأتي إلى شخص قد أخطأ، قد زل، قد فعل من المعاصي ما فعل، وتخاطبه بكلمة رقيقة، بكلمة لينة، ومعنى الكلمة اللينة لا تعني أنك تحل له الحرام، لا والله، أو تقول له أحسنت، لا والله، حاشا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد لما جاءه ذلكم الشاب من قريش وقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، يريد أن يزني، كبيرة من كبائر الذنوب. قال الصحابة: مه، أكفف عما تقول، زجروه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه، اقترب. فاقترب، فقال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ انظر اللين في الخطاب ومخاطبة العقل أيضا، أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في دار، يعني خطاب. ثم قال: لبنتك، لأختك، لعمتك، كل ذلك. ثم بعد ذلك ضرب على صدره عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. دعوة، لو يأتيك واحد ويقول لك هذه الكلمة لفعلت به الأفاعي، لكن هذا القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، صاحب الرفق، صاحب اللين عليه الصلاة والسلام. نحن والله أولى الناس أن نقتدي به، أن نكون من أهل الرفق، أن نكون من الرحمة. إنما يرحم الله من عباده الرحمة، هكذا حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار، يعني أن تكون حسنة الملاطفة حتى في حديثك، تلاطف حتى صاحب المنكر هذا الذي فعله. أقول لكم لا يعني ذلك أن تقول له أحسنت وأنت تعصي الله، لا والله، إنما ترده إلى الصواب بعبارة جميلة، بتبسم. وأيضا ينظر إلى الحال، إلى حال هذا الفاعل. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، هذه الأولى، الرفق بما يأمر به وبما ينهى عنه، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عدل لا تظلم. إياك أن تقول له مثلا عمل كبيرة تقول له ستكون خالدا مخلدا في النار، تكون كالخوارج والعياذ بالله، ومن لف لفه. قال: عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، يعلم أن هذا معروف فيدل عليه، ويعلم أن هذا منكر فيحذر منه. أما هكذا خط عشواء، ما يدري، رأى شيء وهو لا يعلم، لا يجوز له أن يغير، لا بد أن يكون عالما بأن هذا معروف فيدل عليه، وأن هذا من المنكرات فينهى ويحذر منه. ثم يكون بعد ذلك الصبر وتحمل الأذى لصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالغالب أن صاحبها يؤذى إما باللسان وإما أحيانا قد تصل باليد، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خنق بالثوب عليه الصلاة والسلام، وضرب أبو بكر الصديق رضي الله حتى أغمي عليه، ثم جاء ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصبر. لذا قال له الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في وصية لقمان لابنه، قال ربنا تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن الناس إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر ستجد أحيانا الصدود، ستجد منهم العناد والمغالبة وربما الكلام البذيء وربما الأفعال القاسية وربما يصل إلى الضرب، وربما إذا كان من أهل الجاه قد يتسلط عليك حتى بالسجن. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عنه يتحلى بالصبر ويصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا بد من العلم والرفق والصبر، هذه الثلاثة. فالعلم قبل الأمر، تعلم أن هذا منكر وهذا معروف. قال والرفق معه، إذا جئت تأمر أو تنهى تكون رفيقا. قال والصبر بعده للنتائج، ربما تتحول هذه النتائج إلى مضايق عليه وابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى. تأتينا مسألة من المسائل، هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان فيه نقص فيما يأمر به وفيه انغماس فيما ينهى عنه؟ هذه مسألة من المسائل. بعض الناس يقرأ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ويريد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كاملا معصوما، وهيهات، إلا أنبياء الله ورسله عصمهم الله تبارك وتعالى. أما من سواهم فإنه يقع في الذنوب وفي المعاصي ليل نهار، فليس بالشرط أن تكون كاملا حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. روى الإمام مالك عن ربيعة قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول لو كان المرء لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، يعني أن يكون كاملا. انظر الآن لو كان لك ولد من بنين وبنات وأنت تقع في هذه المعصية من المعاصي، أليس من الإحسان إليه أن تحذره من هذه المعصية حتى وإن كنت متلبسا بها؟ هذا من الإنصاف، هذا من الإحسان، هذا من العدل، هذا من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لأن الله سيسألك. يعني إياك أن تغشه إذا كنت متلبسا بهذه المعصية وتقول له لا افعل، الأمر في سعة، لا يجوز أبدا، فتكون غاشا نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام مالك وهو يتحدث عن كلام سعيد بن جبير رحمهما الله صدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ من هو الذي هو كامل إلا الله تبارك وتعالى؟ الحسن البصري رحمه الله أبو سعيد قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير، قال له عظ أصحابك، كأن يقول لك الآن أحد مشايخك أو أحد زملائك يقول لك عظ أصحابك، أعطهم موعظة. فقال له هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل ورعا. فقال له أبو سعيد يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول؟ يعني كل ما يقول يفعله. يود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. فإياك أن تقع في حبائل الشيطان، يعني تقول أنا أصبح كامل ثم بعد ذلك أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. متى يكون ذلك؟ لا يكون أبدا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها جيدا. عندنا مسألة أخرى، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام وولاة الأمور. من ولاه الله أمر المسلمين، فكيف يكون الأمر بالمعروف له والنهي عن المنكر؟ ونسمع أحيانا قد يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفاسد، مفاسد كبيرة. فينبغي لك وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تنظر إلى جوانب وأبعاد كثيرة، وتكون من المصلحين لا تكون من المفسدين. ربما أججت الناس وخرجوا، وجاء الخروج هذا وجاءت المقابلة بين ولاة الأمر وما معهم من جنود وكذا، وأنت بما معك كما قال العلامة ابن عثيمين، تخرج بالسكين وبالممسحة، العصا حق المكنسة، هذا ماذا تفعل؟ تقتل الناس، تكون سببا في دمارهم وهلاكهم، في ذهاب أمنهم وطمأنينتهم، وأنت في ظنك أنك تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم انظر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر الإمام مالك في هذا، لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجبر وتعالى، بل بلغ مما بلغ، أنا قال أنا ربكم الأعلى، دع الألوهية والربوبية، يعني ما بعد هذه الجبروت من جهة. فلما قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا. هذا من أهل الجبروت. أورد ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن رجلا واعظا مر بهارون الرشيد فقال له يا هارون إني أريد أن أعظك وأغلظ عليك، فقال له لا ويرحمك الله، يعني لا تفعل هذا، فقد قال الله عز وجل لموسى وهارون وهما أفضل منك نبيين عندما أرسلهما إلى من هو أعتى مني جبروت. هذا هارون الرشيد كان يحج سنة ويغزو سنة، رحمه الله رحمة واسعة، بل بدأت في حياته وفي عهده فتنة خلق القرآن وسمع بها، فقال والله لئن ظفرت به لأقتلنه قتلة، لذا كان يختبئون في زمنه، كانت عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله. فقال له لن تكون أفضل من موسى وهارون عليهم، ولن أكون أعتى وأجبر، فما استمع إليه. فالذي يريد أن يعظ ينظر إلى الجوانب، ينظر إلى المسألة، ينظر إلى الصلاح والإفساد، ويقدم المصالح، ما كل شيء يقال. ثم إن نصيحة ولاة الأمور تختلف عن غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان، سلطان أمير خليفة ملك، فلا يبدي له علانية، في رواية فلا يبده علانية أمام الناس في العلن، ولكن ليأخذ بيده، يعني يخلو به سرا هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك. هذا المطلوب، هذا المطلوب. بل قد يقربك هذا الخليفة وهذا الملك وهذا الوالي لأنه يعرف أنك ناصح، ما شهرت به على رؤوس الخلائق وعلى المنابر، جئت صادقا. ولذا الذي ينصحك في السر هذا من أخلص الناس، والله تعالى أعلم، الله أعلم بما في قلوب الناس. لكن ما أخذك سرا وجاء لك بنصيحة إلا هو يريد لك الخير. قال فإن قبل من فذاك، هذا المطلوب، وإلا فقد أدى الذي عليه، أدى ما أمره الله به، خلى بهذا الملك وبهذا الأمير وبهذا الوالي وأخبره سرا دون أن يسمع الناس، وأدى الذي سيسأله الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة رحمة الأبرار، اجتمع فقهاء بغداد يعني في خلافة الواثق، فجاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، فتنة خلق القرآن، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر، يعني ليست المسألة بسيطة. يعنون هذه المعضلة، فقالوا لا نرضى بإمرته، ما يكون أميرا وخليفة علينا ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك. انظر الآن، هو المضطهد، هو المجني عليه الإمام أحمد، هو الذي كان يضرب ويداس بالأقدام حتى يغمى عليه ويجلد ويهان، حتى لعنه أحد الخلفاء بعد أن قال له أجبني يا أحمد وأجعلك من حاشيتي، يعني تكون من بطانتي، أقربك، تكون في حالة يعني كما، فأبى، أبى فلعنه، سأل الله السلامة والعافية، سأل الله السلامة. فناظرهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله علماء بغداد، ثم قال عليكم بالإنكار بقلوبكم، الإنكار بالقلب، ولا تخلعوا يدا من طاعة. انظر، انظر إلى هذه الوصايا المقتبسة من الكتاب والسنة، وهو مضطهد وفي محنة، في محنة عظيمة. قال ولا تشقوا عصا المسلمين، منع أن يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحفظ ألف ألف حديث، مليون، بالمكرر وبآثار الصحابة وبفتاواهم، أبى عليه أن يحدث وأن يجتمع إليه الناس، بل منعه أن يأتي إلى المسجد سنة كاملة، بل أخرجه من داره وهو صابر، ويأتون إليه ويقولون له، وهم بالفعل آلاف مؤلفة، فيناظرهم ويبين لهم الحق ويقول لهم هذا خلاف الآثار، خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، لأنه سيختلط الحابل بالنابل، فلا يعرف القاتل فيما قتل ولا القاتل لما قتل، تكون فتنة، فتنة عظيمة. وانظروا في عاقبة أمركم، انظروا في المآلات ما تصير إليه الأمور، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، هذا حكم الله. وقال ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. هذا الإمام أحمد في محنته التي امتحن فيها. ثم قال الإمام مالك رحمه الله إن خفت، يوصي عتيك هذا، إن خفت وظننت أنهم لا يطيعونك فدع وأنكر بقلبك. وهذه درجة من درجات الأمر بالمعروف، باليد ثم باللسان ثم بالقلب. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون أفعال يفعلونها من المعروف وتنكرون أفعالا يفعلونها وهي من المنكرات، فمن كره فقد بري، الذي يكره بقلبه بري، ومن أنكر فقد سلم. شريطة أن يكون الإنكار ما يترتب عليه مفسدة حتى على نفسه، ولكن من رضي وتاب، هذا الذي يأثم، هذا الذي يرضى بما يفعله مثلا حاكم، ما يفعله خليفة، ما يفعل رضي وتابع، هذا الذي يأثم. أما من كره بقلبه وأبغض هذا الفعل الذي يفعلونه فقد الحمد لله برئ بفضل من الله تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، هؤلاء الأمراء، هؤلاء الحكام الذين سيكونون، ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. فانظر، انظر لو فهم الخوارج مثل هذه الأحاديث، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواه مسلم، لكن تعرفون في عنادهم وفي جدالهم يلوون أعناق النصوص، ما يريدون الناس أن يفهموها، يريدونها أن توظف لهم فقط. فينبغي لنا أن نكون من أهل الحذر من فكرهم والعياذ بالله. فهنا لكن من رضي فعلهم وتابع وانبسط، هذا الذي يشاركهم في الإثم، تابعهم في العمل. ثم قال رحمه الله ألا ترى قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا. فإذا قسوت في أمرك، يعني أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، لم يقبل منك، الناس تنفر منك، وخاصة في أزماننا هذه. يقول العلامة ابن باز زمننا زمن الرفق، الرفق، الناس فيها نفور، فلما تزيدهم نفورا، نرفق ببعضنا بعضا حتى نكون من المصلحين ولا نكون من المنفرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. ولما أرسل معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، هذه من وصاياه عليه الصلاة والسلام. حتى في الصلاة، في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين، منفرين ينفر الناس من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال أني ما أذهب للصلاة، صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في هذه الموعظة كما كان في هذه الموعظة. ثم قال أيها الناس إن منكم منفرين، فإذا أما أحدكم الناس فليخفف. طبعا التخفيف ليس التخفيف الذي يظنه بعض الناس أنه لا يطمئن في الصلاة وينقرها نقرا، لا والله، إنما يصليها كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الوصية الثانية لعتيك بن يعقوب رحمه الله، يقول سمعت مالك رحمه الله يقول ينبغي للرجل أن يؤدب أهله وولده ومن يجب فرضه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا وصية عامة مباركة من الإمام نافع، من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يجب على الرجل أن يؤدب أهله وولده. إذا سأل سائل لماذا يؤدب الرجل أهله وولده؟ ليكونوا صالحين. يعني أيها الولد، أيتها الزوجة، أيها الأهل، إذا أدبكم هذا المؤدب فإنه يريد لكم الخير، يريدكم أن تكونوا صالحين مصلحين. يعني لا يريد من هذا التأديب أن يمنعهم ما أحل الله لهم، لا يريد أن يجعلهم متنطعين متشددين، لا، يريدهم أن يكونوا صالحين مصلحين، فعلى الأهل وعلى الولد أن يفهم ذلك. والله لو نعلم كيف يفرح الأب وكيف تفرح الأم إذا رأى الواحد منهما أولاده صالحين قرة عين، الله أكبر. والله كما نقول في زمننا هذا هرمون السعادة يرتفع إلى أقاصي جسده، يفرح بذلك، يسعد، بعكس الذي يأتي وأولاده على غفلة في ترك للصلاة، في نفور من الطاعة، هذا يزيده أمراضا ويزيده. لذا ينبغي للأولاد وللزوجة كذلك أن يفهموا هذا، أن تأديب الرجل لأهله ولولده ما يريد من ورائه إلا الصلاح والإصلاح، يريد أن يزرع شجرة تعطيه ثمرة بعد رحيله من الدنيا. جاء عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة، ترفع درجته بغير الذي كان في كتابه قد أملاه وعمله، فيقول يا ربي أنى لي هذا، من أين هذه الدرجة جاءت وهذا الارتفاع؟ فيقال باستغفار ولدك لك. هذا الولد الثمرة الطيبة، والولد يطلق على الذكر والأنثى، باستغفارهم لك. فكيف إذا كانوا من أهل البر بك، من أهل الصدقات، من أهل النفع المتعدي، يذكرونك دائما بخير ويشركونك في دعائهم هنيئا؟ والله هذه تفرح، تفرح الآباء والأمهات. فعلى الأولاد أن يفهموا هذا، لا يظنوا أنه مسألة تعقيد فقط وأنهم لا يريدون لهم الخير، لا والله. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ولد صالح فكيف إذا كان صالحا وعالما، نور على نور. ومما يبقى للإنسان بعد موته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح من الثلاثة. ومن قام بتأديب أولاده وبذل الأسباب الشرعية لم يترك الحبل على الغارب، تركهم يفعلون ما يشاءون، فهذا جاء بالسبب. والأدب كما قال الإمام مالك رحمه الله إنما الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، فأنت فوض أمرك إلى الله، أثر من الدعاء، أبذل الأسباب. لذا أبو العلاء المعري يقول فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليكس أحيانا على من يرحمه. يعني إياك أن تجعله في طريق الدلال فقط، كل شيء تلبي له وكذا أحيانا يكس عليه ليعلمه في الحياة، يعلم ولده ليكون ناضجا، ليكون واعيا. ولذا يقول نمير بن قيس رحمه الله الأدب من الآباء والصلاح من الله. سأل الله يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. الدعاء مطلوب منا جميعا أيها المباركون. ثم صلاح الوالدين بالعلم وفي العمل من أعظم أسباب صلاح الأولاد من بنين وبنات، لأنهم ينشأوا فيروا، يرون الآباء والأمهات على خير، يقتدون بهم. فأول ما يبدأ الأب والأم في التربية يربيان الطفل على التوحيد، التوحيد الخالص، إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قد قاربنا البلوغ، يقول فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، مع أن تعلم القرآن فيه خير وبركة، لكن تعلم الإيمان، تعلم العقيدة أيضا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم فرقا هالكة، يقول تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. تجد في القرآن في كل مجال مبدع، في القراءات، في كذا في كذا، لكنهم يخرجون من الدين ويمرقون كما يمرق السهم من الرمية. فينبغي لنا أن نتعلم الإيمان كذلك قبل أن نتعلم القرآن. قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال أدبوهم وعلموهم. أدبوهم وعلموهم، أنت تريد أن تنقذ نفسك من النار وتنقذ أيضا. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى عليه الصلاة والسلام ووقف على الصفا ونادى بأسمائهم حتى قال يا فاطمة بنت محمد والله سليني فإني والله لا أغني عنك من الله شيئا، رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحسن البصري مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. يعني ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لمثل هذا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما أدب ابنك فإنك مسؤول عن ماذا أدبته وماذا علمته. إياك تتركه لتعرفون الآن الفضاء الرحب، مقاطع التيك توك وغيرها ومقاطع اليوتيوب ومقاطع كثيرة، المعلمون كثر أصبحوا. كن قريبا منهم، علمه الضار من النافع، دله على الخير، كن مفتاح خير له. إياك أن تتركه هكذا، لأن النفس تهوى أحيانا ما فيه ضررها، ما فيه عطبها وهلاكها، نسأل الله السلامة والعافية. يقول العلامة ابن القيم فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم، يعني الأولاد ما انتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق. يعني يقول له كيف تعقني، كيف أنت عاق، فيقول يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. ينتبه الواحد منا ويبذل الأسباب ويستعين بالله تبارك وتعالى، ولكن عندما تكون الدعوة لهؤلاء الأولاد تكون بالرفق كذلك كما مر معنا باب الرفق. ثم أيضا ألا يغفل الوالد عن ولده، دائما يصطحبه إذا كان ذكرا إلى المسجد، يرغبه في الصلاة، يمشي معه، يشاركه في المجالس، يتعلم مروءة الرجال، يتعلم الأخلاق الحميدة، دعه يتكلم، قد يخطئ تخاف من خطئه، هذا صغير خطأه معفو عنه فيه، لكنه يتعلم. الواحد منا الآن قد يريد من ولده أن يأتي معه ولكنه يريده صامتا لا يتحدث أبدا، كيف يكون هذا؟ دعه يتكلم، دعه يتعلم بكلامه، هذا يتعلم، فندعهم يتعلمون حتى لو أخطأوا. أيضا يشجع ويرغب ويرهب. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علق الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب له، يعني ليس ضربا إنما يعلق، أنه ربما يكون فيه عقاب، الطفل يخاف من هذا الصغير، هذا أدب من الآداب النبوية ينبغي لنا أن نطبقه. لأنه من أمن العقوبة يسيء إلى أداء، خلاص ما فيه لا كذا ولا فيه، يفعل ما يشاء فيكون منطلقا، ثم يتخوله بالنصيحة كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها إذا كررت في كل وقت وحين يملها الطفل، يملها الولد الصغير من ذكر وأنثى، اسطوانة خلاص حفظها، الآن يقول لي كذا وكذا وكذا، خلاص حفظ ما سيقوله الأب أو تقوله الأم، يتخوله ويتغافل أحيانا ويصلح في أوقات أخرى، ينظر إلى الأجواء المناسبة، ينظر أحيانا مع تقديمه له هدية أو كذا الطفل الصغير ولو شيئا يسيرا، يكون معه النصيحة فإنه يكون لها موضع ربما أثرت أكثر من غيرها، ثم يزرع فيه مراقبة الله في السر والعلن في الغيب والشهادة. إذا زرع فيه ذلك أمن بأمر الله هذا الأب، لأنه الآن قد يتغطى بغطائه وجواله، هذا جهاز بين يديه وأنت تظن أنه نائم، لكن إذا علمته مراقبة الله عز وجل وأنه يسمعه ويراه وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، يخاف أن يبطش به الله عز وجل، إن بطش ربك لشديد. فعندما تزرع فيه هذا فهنيئا لك. سئلت اللجنة الدائمة ما الطريقة الصحيحة لتعليم الصغار ودعوتهم، فأجابت: ننصحك بتعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وما فيها من إخلاق الإسلام ومن البر والصلة والصدق والأمانة وغيرها، وتعاهدهم في المحافظة على الصلوات في الجماعة، وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها. يعني ما يمنع تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه، وقال تقول له الشيطان الأذان يا تفضل. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ماذا قالت اللجنة الدائمة؟ وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها، فإنهم شبوا على هذه الأخلاق والآداب العظيمة اهتدوا واستقاموا بإذن الله تعالى ونبتوا نباتا حسنا، فنفعوا أنفسهم ونفعوا أمتهم، ولك في ذلك الأجر العظيم. انتهى كلام. إذن يهتم الواحد منا ويحرص على أولاده، على الزوجة، لأن الزوجة الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأحراق. إذا كانت الزوجة اختيارها اختيارا موفقا، ثم لقيت منك التعامل الحسن الكريم والأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تنشأ مباركة، تنشأ نشأة طيبة، إذا جاءها الأولاد هم أقرب إليها منك، حضورك إلى البيت يكون أقل بكثير، دائما معها فتتعاهدهم تربيهم، يسمعون لها أكثر أحيانا من وهكذا. أيضا نحرص دائما على ربط أولادنا من بنين وبنات بسير الصالحين والصالحات من الصحابة رضوان الله عليهم ومن اكتفى أثرهم إلى يوم الدين. كيف كان الآن كثير من الأولاد ارتباطهم بالمشاهير، مشاهير في كل فن، تجده يعرف تفاصيل حياته، يعرف حتى ماذا يأكل في الغداء وماذا في العشاء وماذا كذا، لكن قل له عدد لي 10 من الصحابة أو هات 10 المبشرين بالجنة، يكون عليه معضلة قليل أحيانا إلا من رحم الله. وهذا بسببنا نحن، بسبب الآباء والأمهات، تركوا التعليم، تركوا ربط هؤلاء الأولاد فلذات الأكباد بالصالحين، بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في تعامله عليه الصلاة والسلام. تعرفون الآن يعني مقاطع في اليوتيوب وفي غيرها تحتاج إلى توعية، تحتاج إلى أن تكون بجانب ولدك، تبين له وتحذره من الشرور التي فيها، فيه من أفلام الكرتون هؤلاء من الأنمي، فيه صراع أكوان وآلهة، الكون السابع والكون كذا، ووقعت حروب وقتل كذا آلهة. إذا كان يعتقد هذا ويعرف هذا، كيف سيعبد الله وحده؟ كيف سيكون موحدا لله تبارك؟ انظر في العقيدة. فينبغي لنا أن نحرص وأن نخاف، لأن هذه ثمرة إن لم تتعاهدها ضاعت منك، يبست، اضمحلت، هربت، فسدت، نسأل الله السلامة والعافية. يحذرون من الغنى، تعرفون حتى الألعاب كلها موسيقى، لكن يحذر منها ويدخل حتى على إعدادات اللعبة إذا كان يلعبها لعبة بريئة، وتبعد. الحمد لله الأمور ميسرة حتى ما يستمرئ الغناء والموسيقى، تصبح كأنها شيء عادي عنده، يرى أنها بدون هذه اللعبة بدون غنى يراها نقص فيها، لأنه اعتاد على ذلك. وهذا من الظلم للأولاد أن تتركهم هكذا، تترك الحبل على الغارب يربيهم غيرك، نسأل الله السلامة والعافية. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته على الخير وعلى الصلاح وعلى المروءة وعلى الشهامة والكرم نشأ على ذلك، وإن ترك فعلى ماذا سينشأ؟ على ما يتعلمه، ما يقذف إليه، ما يغرس في ذهنه كل يوم وليلة مما يرى ويشاهد ويسمع. فالله الله. وفي الصحيحين ما ذكره الإمام مالك في هذه الوصية، حديث ابن عمر رضي الله عنه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في رواية في خارج الصحيحين: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحاول الوالدان جاهدين أن ينقذ الولد من الضياع، ولا يكن فريسة ولا لقمة سائغة لأعداء الدين، لأعداء المروءة. تعرفون الدعوات الآن ما بين ركنين متضادين، وديننا دين الوسط، الوسطية. ينبغي للأب والأم أن ينشئ الأولاد على الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال ربنا تبارك وتعالى. إذن يتعلم الأب، يتعلم الولد من أمه وأبيه، فليحسن الأب والأم التربية. أيضا يحذرونهم من البدع وما فيها من الزيغ والهلاك. كان بعض السلف يقول واحد منهم: لأن يصحب ابني شاطرا فاسقا، الشاطر قاطع الطريق المفسد، فاسقا سنيا على السنة، لكن عنده معاصي وعنده، هو خير له من أن يصحب زاهدا متبتلا بدعيا. الحذر من البدع، خطر البدعة، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يصلحنا ويصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. عندما تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه في الصحيحين. في رواية عند البخاري: فلم يحطها، هذه الرعية التي استرعاه الله إياه، فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. مسألة عظيمة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه ما كان ناصحا أمينا. مقتديا برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كما في الآيات: إني لكم ناصح أمين. وهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى. غاش يعني يراه على الخطأ فيتركه، يراه على البدعة فيتركه، يراه يترك الواجبات فيتركه، وهكذا. هذا الغش والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لكل واحد منا أن يتنبه. ثم أمر آخر وهي لفتة ينبغي لنا أن نضعها نصب أعيننا: إياك أن تدعو على ولدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. يعني تقول مثلا تدعو عليه: لا هداك الله، أعوذ بالله بالضلال، تدعو عليه، نسأل الله السلامة والعافية، فيستجيب الله دعوة. أو عليكم السلام، أو تدعو عليه بالموت أو بكذا. أو الزمخشري هذا صاحب التفسير وهو طفل صغير كما يذكر أهل السير، المعتزلي، كان وهو طفل صغير معه طائر يلعب به، فدخل هذا الطائر في ثقب فتناوله بيده فسحبه برجله حتى أخرج رجله فقط، فقالت له: قطع الله رجلك. أمه دعت عليه فقطعت رجله، أمه دعت عليه. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله يشكو عقوق ولده، يعني ابني عاق، ابني كذا، ابني كذا. فقال له ابن المبارك رحمه الله: أكنت تدعو عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته، أنت السبب. فينبغي لنا ألا ندعو لا على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على أموالنا كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل العاقل يكثر لهم من الدعاء، بل يكثر لهم أكثر من نفسه، لأنه يرحل من الدنيا ويبقى له الأثر، تبقى له هذه الثمرة الطيبة المباركة. قال ربنا وقوله الحق: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.